هنا طهران صوت، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
في مستهل هذا اللقاء معنا سؤال من الأخت زينب الشيخ، تقول: لدي خادمة مسيحية، فهل يجوز الأكل مما تقوم بصنعه من الطعام؟ وهل الأشياء التي تقوم بغسلها طاهرة أم لا؟ وأريد أن أعرف كيفية تطهير الكرسي المصنوع من الجلد وتطهير أرضية الغرفة التي ليس لها منفذ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وأحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحق يقال إن الأخت قد سألت في سؤالها الأول عن مسألة مهمة جدا في عالمين العربي والإسلامي، بل هي مشكلة في كل الدنيا الآن في الحقيقة، لكن يهمنا عالمنا العربي والإسلامي فيما يرتبط بقضية الخدم واستخدام النساء أو البنات اللائي يؤتى بهن من بلدان اعتيد بإتيان الخدم منها، مثل الفلبين أو بعض الدول الأخرى. الحقيقة أن الخدم الذي يؤتى به على أنواع، كما هو معلوم بعض الخدم بوذيات، بعضهن قد لا يعرفن دينا أصلا، بعضهن من المسيحيات وأهل الكتاب كما وصفت الأخت في السؤال، وهن كثيرات في بلداننا، وبعضهن من المسلمات من أثيوبيا مثلا. الحقيقة لا كلام في الشق الأخير فيما لو كانت مسلمة.
نعم.
الكلام المهم هو في الشقين الأولين. أما الشق الأول فالمشهور والمعروف، بل ادعي عليه الإجماع، أن الكافرة غير الكتابية هي من أعيان النجاسة في الحقيقة، وعليه فكل ما تلامسه يتنجس، فكل ما تصنعه بيديها يتنجس، وهذا غير قابل للتطهير كما يتصور البعض، نأمرها أن تدخل إلى الحمام فتستحم فتصبح طاهر، ليس هكذا، لأنها هي كملحدة أو كبوذية أو إلى ما هنالك لدى مشهور الفقهاء، بل مشهور فقهاء المسلمين جميعا، إن لم أقل إجماع، وأحتاط في أن لا أقول إجماعا، وإلا فالظاهر أنه إجماع بين الفقهاء. هنا تبرز مشكلة مهمة في البيت لدى المتدينين، فإن هذه الخادمة هي التي تغسل الأواني والظروف في بعض البيوتات، هي تصنع بعض أنواع الطعام البسيطة، تصنع الطعام على الأقل لأولادنا الصغار وتطعمهم، مثل الحليب أو بعض الأمور الحواضر. على كل حال هذه مشكلة، ومشكلة عامة البلوى، وكثيرا ما نبتلى بالسؤال عنها عندما نسافر هنا وهناك في هذه البلدان التي شاع فيها الخدم، كالبلدان الخليجية وغيرها. الحقيقة هنا لا يوجد حل جذري لهذه المشكلة فيما يرتبط بغير الكتابيات، مهما جئنا من حل بأن تلبس القفازين أو إلى ما هنالك. أنت تعيش في بيتك مع امرأة تقلد مرجعا يقول بأنها من أعيان النجاسة، تعيش 24 ساعة، تقوم بمعظم أعمال البيت، أعمال الخدمة في البيت، وتأخذ الغسيل من الغسالة بعد غسله بيديها وهو رطب، تصنع الظروف وينفصل من تحت ماء الكر ويدها متمسكة بالصحن وبالظرف وإلى ما هنالك، فيسرع إليه النجاسة. هذه مشكلة قائمة قد نقلل منها بالقول بأن المرأة تلزم بلبس القفازين ونعلمها قوانين الطهارة، والتطهير هذا تقليل من المشكلة، ليس حلا للمشكلة فيما يرتبط بهذا النوع من الخدم.
نعم.
لذلك المستحسن جدا للمتدينين للمتشرعة من مختلف المذاهب الإسلامية، هنا أقول إذا أرادوا أن يأتوا بالخدم أن لا يستقدموا خدما يكون ملحدا أو يكون لا يتبع دينا سماويا.
نعم.
الشق الثاني يرتبط بالكتابيات وهو الأكثر ابتلاء، لأن كثير من المتدينين هم ملتفتون لا يأتون بالبوذيات، يقولون نحن نأتي من بلدان الغالبية الساحقة فيها يقولون إنهم مسيحيون، لا يلتزمون بدين المسيحية وتفاصيله لكن يقرون ويذعنون بدين المسيحية. هنا اختلفت فتوى الفقهاء كما هو معلوم، خصوصا المعاصرون منهم، اختلفت فتوى الفقهاء في طهارة أو نجاسة أهل الكتاب. إن كان رب البيت أهل البيت يقلدون من يقول بطهارة الكتاب وهم جملة من فقهاء العصر، حينئذ لا توجد مشكلة على مستوى النجاسة الذاتية لهذه المرأة الخادمة أو لهذا الرجل الخادم الكتابي أو الكتابية، لأنه يكون طاهرا على فتوى مرجعهم. المشكلة إنما تتأتى عند من يقلد من يقول بالنجاسة كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حينئذ المشكلة هي نفس المشكلة في الشق الأول، إلا إذا عدل في التقليد طبقا للموازين الشرعية إلى من يقول بالطهارة. هناك عنوان آخر طرح بين الفقهاء ولا بد أن نطرحه للإخوة والأخوات في سؤال هام من هذا القبيل، وهو النجاسات العرضية. ما المقصود من النجاسات العرضية؟ المقصود أنه حتى من يقول بطهارة الكتابي أو الكتابية يقول هؤلاء لا يتورعون عن النجاسات لأنه في دينهم ليست نجاسات أساسا.
نعم.
هم ينظرون إلى البول إلى الدم إلى هذه القضايا على أن المكان لوث فيهمهم تنظيفه ولو بالمساحيق الحديثة الإسبرتو أو إلى ما هنالك، فينظفونه بمادة الإيزي أو غيرها فيصبح المكان نظيفا ويصبح أطهر من طاهر في نظرهن، مع أنه ليس طاهر طبقا للموازين الشرعية. هذه قضية حساسة جدا، من لا يتجنب النجاسات حتى لو كان مسلما فضلا عما لو كان من أتباع دين آخر لا يمكن لنا أن نعتمد عليه في الطهارة والنجاسة، وهذا ما يعبر عنه بالنجاسات العرضية. هنا يمكن التغلب على هذه المشكلة إنصافا، لأن الخدم غالبا ما يكون رهن إشارة أصحاب البيت ويحب أن يحاسنهم لأنه يريد أن يعيش معهم عدة سنوات، غالبا ما يؤتى بالخدم لمدة 3 سنوات يعيشنا في البيت ليل نهار. من هنا يمكن لسيدة البيت المؤمنة المخدرة المتدينة أن تعلمها من اليوم الأول قوانين الطهارة والنجاسة، أو في أقصى التقادير لمدة أسبوع تتعلم الخادمة قوانين الطهارة والنجاسة. تبقى مشكلة ما لو كانوا يقلدون من يقول بأن الكتابي أو الكتابية غير طاهر، هذه مشكلة تحتاج إلى حل، إما بالعدول إلى من يقول بالطهارة وإما بالإصرار على الإتيان كما هو ديدن بعض المتدينين على الإتيان بخادمة من بلاد مسلمة كأثيوبيا مثلا أو بعض الدول الأخرى التي يمكن الإتيان فيها من خدم من المسلمين.
نعم. إذن هنا يبقى الشق الثاني. الأخت تقول كيف أطهر الكرسي المصنوع من الجلد وأطهر الأرضية، أرضية الغرفة التي ليس لها منفذ؟
هي الآن الجلد تريد... كأنها تتحدث عن الجلد الطبيعي الأخت،
يعني يفترض أن يكون صناعيا، يعني لأن الكراسي عادة ما تصنع من جلد صناعي
إلا بعض أنواعها الفاخر طبعا.
نعم. نفترض الفرضين،
إذا كان من جلد طبيعي.
نعم.
قد جيء به من بلدان غير إسلامية فهذا محكوم بالنجاسة أساسا.
نعم. من بدايته
وهذا فيه مشكلة.
نعم.
لأنه لا يمكن البناء على طهارته ما دام جيء به من سوق غير المسلمين.
جيد.
وعليه فتنجيسه بالدم أو البول لن يزيده نجاسة إلى نجاسته. يمكن لنا أن ننظف المحل وعلينا أن نجتنب التعرق عليه وانتقال العرق إلى ألبستنا أو إلى أجسامنا. عادة المتدين إما يتجنب مثل هذه المقاعد وإما يضع عليها أغطية عادة تكون عازلة بين مجلسه وبين هذه الجلود، هذا غير قابل للتطهير بكل بساطة. إذا كان من بلد مسلم فهو طاهر أساسا. إذا تنجس الجلد عادة لا ينفذ إلى داخله الرطوبة، الجلد الحقيقي الطبيعي، وحينئذ تطهيره سهل، تطهير السطوح يؤتى بماء ويفضل أن يكون متصلا بالكر للتسهيل، يوضع هذا المقعد مثلا على الشرفة في مكان ويوضع عليه الماء فيسيح الماء عليه وينزل عنه، هذا هو التطهير. يعني إذا كان عليه دم مثلا في المرحلة الأولى ننظفه لكي نزيل عين النجاسة، ثم نأتي بالماء من الأنبوب مباشرة ونطهر مرة واحدة يكفي. بالماء القليل يمكن، لكن نحتاج إلى التكرار أكثر من مرة بطبيعة الحال. أما بالنسبة للجلد الصناعي فالأمر أوضح، الجلد الصناعي أيضا لا ينفذ الماء عادة إلى داخله، وإذا كان الأمر كذلك فتطهيره بنفس الطريقة التي نطهر بها الجلد الطبيعي المأتي به من بلد إسلامي، وهذا أمر بسيط وسهل جدا، خصوصا في هذه الأيام حيث صار الماء الكر يجري في الأنابيب في كل البيوت والحمد لله.
الغرفة التي ليس لها منفذ كما تقول الأخت تريد أن تطهر الأرضية، تنجست بشكل أو بآخر، تريد الآن أن تطهرها، ماذا تفعل؟
الحقيقة إن طهرت بالماء الكثير كما وصفنا قبل قليل فهنا في المرة الأولى تزال النجاسة ولو ببعض المساحيق، بعد أن زالت عين النجاسة يكفي أن يسيطر ماء الكر على المكان.
نعم.
في اللحظة الأولى يطهر المكان، في اللحظة الثانية الكر اتصل بهذا الماء اللي هو ماء غسالة متنجس.
نعم.
في اللحظة الثانية اتصل به ماء الكر يصبح طاهرا بطبيعة الحال، بعد أن صار طاهرا تجففه بالطريقة التي تشاء، هذا إن طهرت بالماء الكثير.
طيب.
وإما أن طهرت بإبريق أو بوعاء صغير، فهنا أولا تزيل النجاسة ثم تضع الماء لكي يسيطر، ثم تأتي بوصلة أو منشفة بحسب التعبير تنشف وتجفف المكان، ثم تضع الماء مرة ثانية ثم تجفف بوصلة أخرى.
نعم.
أو تطهر الوصلة الأولى وتجفف بها مرة ثانية، فإذا طهرت مرتين في غير البول كفى، أما في البول فتحتاج على المشروع عند الفقهاء إلى مرة ثالثة بالماء القليل وتجفف المكان. ولا ينبغي بوجه من الوجوه للمؤمنة أن تتوسوس في هذه الأمور، لأن شريعتنا شريعة سهلة سمحاء لا ترضى بأي نوع من الوسواس، بل تصف الوسواسي بأنه يعبد الشيطان ولا يعبد الله سبحانه وتعالى.
إذن ما دور المنفذ أو النافذة في هذه العملية؟ الآن تقول بأن الغرفة ليس لها منفذ.
نعم.
وكأن النافذة تلعب دورا في التطهير ربما مثلا من خلال دخول الشمس أو الهواء أو ماذا يعني؟
لا لا، هي لا تتحدث عن النافذة من جهة الهواء والشمس.
نعم.
هي تتحدث بحسب تقدير على ما فهمت من سؤالي. نعم. المنفذ الذي يكون في الأرض الذي يقال له الجيازة.
نعم.
التي تذهب بالماء،
بالماء.
فهي تقول هذا الماء بعد أن طهرت يبقى في الأرض، أنا ماذا أفعل به؟ كأنه ورطة.
نعم.
بالنسبة لها لو كان يوجد منفذ لمشى الماء إليه ونزل، لأن التبليط يكون مسلط إلى هذا المنفذ.
أحسنتم.
عادة.
نعم، هذا جيد.
فإذا وضعت. نعم. الماء يذهب إلى هذا المنفذ، إذا لم يذهب إلى هذا المنفذ فماذا أفعل؟ شرحنا للأخت إذا لم يكن هناك منفذ تجفف المرة الأولى ثم تضع الماء مرة ثانية بالماء القليل وتجفف. أما.
نعم.
إذا كان الماء كثير، والحمد لله الماء كثير في هذه الأيام في كل البيوت، لا أعرف بيتا لا يوجد فيه ماء الكر ولو من خلال المنبع الذي يكون فوق السطوح.
نعم.
فحينئذ التطهير سهل ويسير جدا بالكر، سواء كان هناك منفذ في الغرفة يذهب إليه الماء أو لم يكن هناك منفذ من هذا القبيل.
يعني الغرف عادة يكون لها منفذ أو لا؟ لا أدري.
غالبا لا يكون هناك منافذ إلا في الأماكن التي يكثر استخدام الماء فيها كالمطابخ والحمامات.
والمطابخ. نعم.
أما في الغرف العادية.
نعم.
فالغالب لا يكون هناك منافذ. بعض المتدينين لأجل التفاتهم إلى خصوصيات التطهير ربما جعلوا منافذ في كل غرف البيت.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم على حسن المتابعة ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ولكم أن تكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.